أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في الضعافات على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة. إلى هنا كان تمام كلام الشيخ الأعظم قدس سره في تحرير محل النزاع في مسألة المعاطاة، وخلص قدس سره إلى هذه النتيجة: أن النزاع، عليكم السلام، أن النزاع بين الفقهاء إنما هو في المعاطاة بقصد، عليكم السلام، بقصد التنبيه، إنما هو في المعاطاة بقصد التنبيه لا بقصد الإباحة، خلافا للشيخ صاحب الجواهر قدس سره والمشهور في هذا المورد من النزاع، عليكم السلام، حكموا بالإباحة المجردة خلافا للمحقق الكركي قدس سره. وبعد أن حرر محل النزاع في هذه، عليكم السلام، في هذه المسألة، عرج قدس سره على، عليكم السلام، عرج قدس سره على بيان الأقوال والنظريات، عليكم السلام، في المسألة. والأقوال في مسألة المعاطاة حسب ما تساعد عليه ظواهر كلماتهم ستة. القول الأول: أن المعاطاة حالها حال البيع القولي، في أنها تفيد الملكية اللازمة مطلقا، والإطلاق في القول هذا مقابل التفصيل كما سيأتي في القول الثاني. وهذا القول مستفاد، أعني الملكية اللازمة، مستفاد من ظاهر كلام الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة. وإليه ذهب أيضا كثير من فقهاء العامة، عليكم السلام، كالحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني في المسألة التفصيل. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال، أي بعد التعرف على تحرير محل النزاع في المسألة، يعرج الآن على بيان الأقوال والنظريات في مسألة المعاطاة. قال: فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة. اللزوم مطلقة، القول الأول، اللزوم مطلقة، اللزوم أي أن المعاطاة حالها حال البيع بالصيغة، في إفادتها الملكية اللازمة مطلقا في قبال التفصيل، كما عن ظاهر المفيد. هذا التعبير في المتن، هناك عدة نسخ لأداء هذه الفكرة أو هذا المعنى. ولكن جميع النسخين تقريبا من حيث المعنى واحد، وهو أن هذا القول منسوب إلا إلى الشيخ المفيد في كتابه المقنعة. غاية الأمر أنه لا بالصراحة وإنما من ظاهر كلامه. ثم قال الشيخ الأعظم: ويكفي في وجود القائل به. يقول الشيخ رحمه الله: لو أن أحدا شكك في ظهور كلام الشيخ المفيد في اللزوم، أي في أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، لو أن أحدا شكك في ظهور كلام الشيخ المفيد في اللزوم، لقلنا له حينئذ بأنه يكفي في وجود القائل به، أي باللزوم بالملكية اللازمة، يكفي في وجود القائل باللزوم قول العلامة رحمه الله في التذكرة عندما قال طاغن هذا القول الأول، لكن طاغن يا بهذا التعبير الأشهر عندنا، يعني الأشهر عند الإمامية أنه لا بد من الصيغة، الأشهر من البين أن كلمة الأشهر أفعل التفضيل، ومفاده أي مفاد التعبير بالأشهر مفاده أنه في مقابل الأشهر هناك قول المشهور والمعتد به الذين لم يعتبروا الصيغة في البيع. الأشهر ماذا قالوا؟ لا بد من الصيغة في البيع، يعني اعتبروا اشترطوا الصيغة في البيع. مقابل الأشهر المشهور، يعني المشهور لم يعتبروا الصيغة في البيع، وأن المعاملة وإن كانت من دون الصيغة تفيد الملكية اللازمة، وأن المعاملة وإن كانت من دون الصيغة تفيد ماذا؟ اللزوم. وحيث أن المعاطاة معاملة ليست فيها صيغة فهي تفيد الملكية اللازمة أيضا بهذا التعبير، أي من خلال تعبيره بالأشهر. والفرق بين الأشهر والمشهور واضح، يعني اللي تدرسوه في علم الأصول وفي بعض مطالب الرجال اللي البعض يراه بأنه حجة، إنما هي الشهرة يعني المشهور. أما الأشهر مجرد دلالة على رقم، أي على كثرة العدد، وإن كثرة العدد لا تستلزم انعقاد الشهرة في المسألة، ربما يكثر عدد القائلين في المسألة في طرف، ولكن الشهرة تنعقد بين الأساطين في طرف آخر من المسألة. فالعلامة رحمه الله يبين الأشهر أنه لا يعتبر الصيغة في البيع، أفعل تفضيل. مقابل ذلك، يعني في مقابل الأشهر، هناك قول المشهور القول المعتد به، وهو عدم اعتبار الصيغة في البيع، وأن المعاملة حتى من دون صيغة تفيد ماذا؟ تفيد الملكية اللازمة، فإذا المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، إذا هناك قول باللزوم. هذا المقدار لازم نفتحنا، إذا هناك قول باللزوم، إذا منسوب للشيخ المفيد أو ليس منسوبا إليه. قال ويكفي في وجود القائل باللزوم قول العلامة في كتابه التذكرة الأكثر عندنا أنه لا بد من الصيغة، فلو لم يكن هناك قائل باللزوم لما أطلق العلامة التعبير بالأشهر. القول الثاني قال واللزوم بشرطين، تفصيل، اللزوم يعني المعاطاة تفيد الملكية اللازمة بهذا الشرط. توضيح هذا القول بالتفصيل، القول الثاني اللي هو القول عليكم السلام، القول بالتفصيل لا ريب ولا شبهة في أن المعاطاة لا بد أن يكون فيها شيء يدل على رضا الطرفين، وإذا كيف هناك يقدمان على إجراء معاملة، كيف يقدمان على أخذ وعطاء، لابد أكو هناك فد رضا بين الطرفين بين المتعاطيين، هذا المقدار مفروغ عنه. لا بد في المعاطاة من شيء يدل على ماذا؟ على رضا وتراضي الطرفين. فإن منا نبدأ التفصيل، فإن كان الدال على التراضي، الآن نقطع القول بالتفصيل بعدين نوضح بعض الكلمات في المتن، فإن كان الدال على التراضي، يا تراضي ذاك التراضي اللي بين الطرفين قبل شنو؟ قبل أن يقدما على العطاء من طرف والأخذ من طرف آخر، فإن كان الدال على التراضي لفظا من الألفاظ والمراد من اللفظ هنا غير الإيجاب والقبول، وإلا لو كان المراد من اللفظ الإيجاب والقبول لصارت المعاملة بيعا قوليا وخرجنا بذلك عن محل البحث. فإذا المراد باللفظ عند هذا القائل لفظ من الألفاظ من قبيل خذ هذا الدرهم مني وأعطني بخلا، خذ هذا الدينار مني وأعطني كتابا ما، وفي المقابل صاحب السلعة يعني صاحب الباقل صاحب الكتاب أو نحوهما، وبالمقابل صاحب السلعة يأخذ الدرهم أو الدينار مثلا ويقوم بكيل السلعة أو وزنها أو عدها. هاي المفردات الثلاثة في البيوع، بعض المبيعات تكال، بعضها توزن، بعضها تباع بالعد، فيقوم صاحب السلعة بأخذ الدرهم أو الدينار ويكيل السلعة أو يزنها أو يعدها، ثم يقول أيضا لفظ، ثم يقول المن يقول للمعطي تفضل، وأمثال هذه الكلمات والألفاظ. إذن هذه مو بعتك كذا وذاك يقول قبلت، يعني مو إيجاب وقبول. نرجع، فإن كان الدال على التراضي لفظا من الألفاظ غير الإيجاب والقبول ففي هذه الصورة المعاطاة تفيد الملكية اللازمة. الشق الآخر من التفصيل اللي لم يذكره الشيخ رحمه الله، وأما لو لم يكن
الدال على التراضي لفظا من الألفاظ، بل حصل الرضا بنفس المعاملة بنفس الفعل أو بقرينة حالية أو مقامية، يعني مو مقالية، يعني قلنا لم يكن الدال على الرضا شنو لفظا، بل حصل الرضا بنفس المعاملة أو بقرينة حالية أو مقامية، ففي هذه الصورة المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة. هذا القول الثاني التفصيل. قال رحمه الله: واللزوم. قال: والقول الثاني في المسألة اللزوم متى بشرط. اللزوم يعني المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، متى بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا. هذا الترديد المنهي، الدال على التراضي أو الدال على المعاملة، هذا إشارة إلى أنه أحيانا قبل أصل المعاملة، قبل الإقدام على أصل المعاملة وقبل تنفيذ المعاملة هناك تراض بين الطرفين مسبق، هذا التراضي يسمى في بعض الألسن بالمقاولة، يعني قبل تنفيذ المعاملة قبل إنجاز المعاملة تقاولا، يعني صاحب العمل مع منه ذلك المقاول تقاول، يعني تراضيا على عمل ما، ثم بعد المقاولة تنجز المعاملة أو ينجر العمل. فهذا اللفظ الدال على التراضي المسبق إذا كان شنو لفظا من الألفاظ أو على المعاملة، وأحيانا لم تكن مقاولة بين الطرفين مسبقا، لم تكن مقاولة بين الطرفين مسبقا، وإنما يحصل وإنما تتحقق المعاملة وتوجد المعاملة بنفس تنفيذ المعاملة، يعني بنفس تنفيذ المعاملة وجدت المعاملة بين الطرفين. لذا قال الدال على التراضي إذا أكو مقاولة مسبق وأكو رضا مسبق، أو الدال على المعاملة لا معاملة اللي وجدت بنفس تنفيذ المعاملة، إذا كان الدال لفظا من الألفاظ فالمعاطاة شنو تفيد الملكية اللازمة. ووضحنا قبل قليل أن المراد من اللفظ هنا غير الإيجابي والقبول، أي لفظ من الألفاظ. الشق الآخر من التفصيل لم يذكره الشيخ في المتن، وأما لو لم يكن الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا من الألفاظ بل حصل الرضا بنفس المعاملة أو بقرينة حالية أو مقامية، ففي هذه الصورة لا تفيد المعاطاة الملكية اللازمة. هذا القول حكي عن من يذكرنا كما ذكر القول الأول. قال: هذا القول حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني قدس سره، وبعض يعني وعن بعض وبعض متأخري المحدثين، وهو الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة. ثم يقول الشيخ الأعظم: لكن في عجز هذا، هذا يرجع علما إلى القول الثاني القول بالتفصيل. قال: لكن في عجز هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل. لا، هذا يقتضي النقراء بالإسكان. لكن في عجز، يعني إذا قلنا لكن نكن تأملا، لكن في عجز هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل. هذه العبارة لكن إلى تأمل في بعض النسخ في المتن كما هي الحال في هذه النسخ، لعله الأكثر النسخ في بعض النسخ. هذه حاشية من الشيخ الأعظم، يعني يذكر هذه العبارة بالأخير بين قوسين حاشية منه قدس سره، يعني من الشيخ. وعلى كلا التقديرين هذا الكلام مقطع كلام صادر من الشيخ الأعظم. يتأمل الشيخ الأعظم في عد القول بالتفصيل من جملة الأقوال في مسألة المعاطاة. ما وجه التأمل؟ وجه التأمل أن بحثنا فعلا نحن لحد أمس حررنا البحث الموضوعي، حررنا محل النزاع، انتهينا. الآن وين راح ندخل؟ ندخل في بيان حكم المعاطاة، أثر المعاطاة، تفيد اللزوم، تفيد الإباحة، إذا فارت الملكية لازمة، جائزة متزلزلة، لا تفيد الملكية، بيان حكم. وانتقلنا بعد الآن هذه النقلة من البحث الموضوعي إلى البحث الحكمي. جيد، محل وجه التأمل أن بحثنا فعلا إنما هو في بيان حكم المعاطاة، في بيان أثر المعاطاة، والأقوال التي ننقلها هنا هي ترتبط بهذا البحث، ترتبط بمن؟ بالبحث الحكمي. بينما القول المذكور يعني القول بالتفصيل يرتبط بما؟ يرتبط ببحث موضوعي. بيان ذلك شلون؟ ببحث موضوعي بيان ذلك أن المعاطاة في منظار الشيخ الأعظم، المعاطاة في منظار الشيخ الأعظم بشرط لا، بشرط لا، يعني أن المعاملة متى تكون معاملة معاطاتية محضة، يعني تعبيرنا 100%. وقت المعاملة تكون معاملة معاطاتية محضة، المعاملة حتى نفسر المعاطاة بشرط لا، أن المعاملة إنما تكون معاملة معاطاتية محضة فيما إذا كان هناك في البين عمل محض، فعل محض من الطرفين من دون أي لفظ في البين، من دون أي لفظ من الألفاظ، هذه تكون معاملة معاطاتية. فالمعاطاة في نظر الشيخ بشرط لا، يعني بشرط أنه لا يكون أي لفظ من الألفاظ، حتى ما الخوض وحطيط فضل وما شاكل ذلك فارجة. بينما القول المذكور يعني قول التفصيل، بينما القول المذكور المعاطاة فيه بشرط شيئين، أي بشرط أن يكون الدال على التراضي لفظا لفظا من الألفاظ. فإذا عد هذا القول المذكور اللي هي فيها شنو؟ المعاطاة بشرط شيء مو المعاطاة بشرط لا، عد هذا القول من الأقوال في مسألة المعاطاة، هذا فيه توقف وتأمل. لذا قال ولكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل. القول الثالث قال والملك الغير اللازم، القول الثالث أن المعاطاة تفيد الملكية غير اللازمة، يعني الملكية الجائزة، الملكية المتزلزلة. تعلمون هذا القول لمن؟ هذا اللي كنا فيه كثيرا في دروس متعددة. قال ذهب إليه المحقق الكركي المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة، أليس كذلك؟ مو نسب للمشهور، مو قال أن المشهور اللي هم قائلين بالإباحة الصرفة قائلون بمن؟ على فهم المحقق الكركي قائلون بالملكية المتزلزلة. ووجه المحقق الكركي، ووجه أن مراد المشهور من الإباحة في كلماتهم الملكية المتزلزلة. وأيضا الشيخ رحمه الله يقول: وفي النسبة ما عرفته، هذا أيضا تقدم في عدة دروس، يعني نسبة هذا القول الملكية الجائز علما إلى المشهور، هذه ما عرفت أيضا فيه، وأن هذه النسبة مخدوشة، وأن مراد المشهور من الإباحة مجرد الإباحة الصرفة المجردة عن الملك. القول الرابع: وعدم الملك مع إباحتي، اللي هو قول المشهور أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف ومطلق التصرفات، سواء أكانت التصرفات متوقفة على الملك أم كانت التصرفات غير متوقفة على الملك. قال: وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك من قبيل البيع، العتق، الواقف وما شاكل ذلك، كما هو ظاهر عبائر كثير من الفقهاء، وهو الرأي المشهور في المسألة. بل ذكر الشهيد الثاني في كتابه المسالك أن كل من قال بالإباحة يصوغ جميع التصرفات. القول الخامس: وإباحة ما لا يتوقف على الملك. هذا القول الخامس أيضا يمكن أن نجعله تفصيل، يعني التفصيل بين التصرفات التي لا تتوقف على الملك من قبيل الأكل، الشرب وما شاكل ذلك، فالمعاطاة فيها تفيد الملكية، تفيد الإباحة، فالمعاطاة فيها تفيد إباحة التصرف. وأما التصرفات التي تتوقف على الملك من قبيل البيع، العتق، الوقف وما شاكل ذلك، فالمعاطاة لا تفيد حتى إباحة التصرف. قال: وإباحة فقط منه، إباحة ما لا يتوقف على الملك. وهذا القول الخامس هو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد الأول على القواعد اللي ذكرناه سابقا في صفحة 35، عندما قال الشهيد الأول في حواشيه على القواعد، قال: المنع عما يتوقف على الملك، أي تصرف يتوقف على الملك أنت ممنوع، لا يباح لك أن تتصرف في ذلك، ومثل كإخراجه في خمس أو زكاة وكوضع الجارية. قال: وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على قواعد العلامة، وهو المناسب أيضا لما حكيناه عن الشيخ الطوسي في المبسوط في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. هناك أيضا في صفحة 36، يعني مجرد ورقة واحدة في صفحة 36، قال الشيخ رحمه الله، قال: لكن الشيخ الطوسي استثنى وطع الجارية، وبينا أن الجارية إذا أهديت بهدية معاطاتية فالمنتقل إليه الجارية على رأي الشيخ الطوسي يجوز له، يحق له أن يتصرف بمطلق التصرفات وخدمات الجارية، من طبخ، من خياطة، من تنظيف وما شاكل ذلك، إلا ماذا؟ الاستثناء اللي استثناه الشيخ الطوسي، إلا وضع الجارية. قال لما حكيناه، إذن هذا أيضا شنو؟ هذا القول يتناسب مع ما حكي عن شيخ الطوسي، أنه ما يتوقف على الملك ليس مباحا التصرف فيه، واللي ما يتوقف على الملك ماذا؟ المعاطاة تفيد الإباحة فيها. قال: وهو المناسب لما حكيناه عن شيخ الطوسي في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. القول السادس: والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا. القول السادس أن المعاطاة لا تفيد الملكية مطلقا، لا الجائزة ولا اللازمة أو فضلا عن اللازمة، ولا تفيد الإباحة أيضا مطلقا، لا الإباحة في التصرفات المتوقفة على الملك ولا في التصرفات الغير المتوقفة على الملك. وهذا القول منسوب إلى العلامة رحمه الله في كتابه النهاية، ولكنه بعد ذلك في كتبه اللاحقة الفقهية عدل عن ذلك الرأي. قال: والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا نسب إلى ظاهر النهاية، أي العلامة، النهاية للشيخ العلامة، نهاية الأحكام، لأن عندنا عنوان نهاية للشيخ الطوسي، التمييز بينهما النهاية للشيخ الطوسي، نهاية الأحكام للعلامة الحلي، لكن ثبت رجوعه عنه، أي رجوع العلامة عن هذا الرأي، هي في غير النهاية من سائر كتبه الفقهية اللاحقة. إلى هنا هذه الأقوال الستة عرضها الشيخ الأعظم. الآن يجي رحمه الله يأتي ويبين لنا الرأي المشهور في المسألة. قال: والمشهور بين علمائنا، ومن جملة الأمور والدواعي التي جعل كتاب، يعني على ضوئها جعل كتاب المكاسب كتابا درسيا، من جملة الدواعي، وإنه دواعي كثيرة فيها، لكن من جملة الدواعي أن الشيخ الأعظم رحمه الله يبين لنا قدر الإمكان، يحاول في كل مسألة أن يبين ماذا؟ رأي المشهور. ومعرفة آراء المشهور بالنسبة للطلبة أمر مهم جدا في غاية الأهمية. معرفة آراء المشهور في كل مسألة هذا أمر جدا مهم، يعني طالب العلم يحاول من أوائل دراسته الابتدائية في الفقه أن يعود نفسه على شنو؟ التعرف على آراء المشهور في كل مسألة، مسألتين دي، باعتبار أن آراء رأي المشهور موافق للاحتياط، مطابق للاحتياط كيفما كان. قال: والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة. المعاطاة لا تفيد الملكية أبدا، وإن قصد المتعاطيان بها بالمعاطاة التمليك. مع ذلك المعاطاة لا تفيد الملكية، وإنما تفيد ماذا؟ مجرد الإباحة، إباحة التصرف مطلقة. ثم قال: بل لم نجد. المشهور اعتبار الصيغة ذاته، في قبال ذاته الأشهر، عدم اعتبار الصيغة الأشهر، اعتبار الصيغة المشهور، عدم اعتبار الصيغة. هذا احنا نجي نبين انه ما القضية، ويكفي في وجود القائد باللزوم، وهو اصل المبحث وين في قضية انه الصيغة معتبرة او غير معتبرة. يعني المشهور ذاك المورد قالوا عدم اعتبار الصيغة، ليش؟ يقول لك ان عندنا بعض البيوع معاطاتية، خلصنا من ذاك. نسأل المشهور: يا بهاي المعاطات اللي تقولون بيها تفيد اللزوم؟ يقولون: لا تفيد الملكية أبدا، تفيد مجرد الإباحة. قال: بل لم نجد قائلا بالملك إلى زمان المحقق الثاني. وهذا أيضا مهم من الشيخ الأعظم أنه يبين لنا في بعض المسائل تأريخ المسألة. الشيخ رحمه الله يقول: يمكن أن ندعي بأنه إلى زمان المحقق الثاني لم يوجد أي قول من الفقهاء يقول بأن المعاطاة تفيد الملكية، فأول فقيه قال بأن المعاطاة تفيد الملكية. هو المحقق الكركي في جامع المقاصد وحاشيته على إرشاد العلامة، إذا قال بل لم نجد قائلا بالملك إلى متى؟ إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به، أي الذي قال بمن؟ بالملك، هم في كتاب جامع المقاصد وهم في كتابه حاشية الإرشاد. ولم يقتصر المحقق الكركي على ذلك، بل ماذا؟ قال ولم يقتصر على ذلك، يعني على القول بالملك، حتى نسبه إلى الأصحاب، يعني إلى المشهور. وهي عبارة أيضا تقدمت سابقا، لا بأس أن تراجعون صفحة 32 اللي عنده بهذه النسخة، صفحة 32 تقريبا بالوسط. قال ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل، فقال هذا كلام المحقق الكركي المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، المعروف بين الأصحاب، فنسب هذا القول يعني القول بالملكية إلى من؟ إلى المعروف، إلى الأصحاب، إلى المشهور بين الأصحاب. قال حتى نسبه إلى الأصحاب وعرفتم حال هذه النسبة وأنها غير تامة. طب قد نعم نقول إذن قبل زمان المحقق الكركي لا يوجد فقيه قال بالملكية وأن المعاطاة تفيد الملكية. وهذا المعنى يعني شنو المعنى أن المعاطاة لا تفيد الملكية، عدم إفادتها الملكية، وهذا المعنى لم يستفد من أي عبارة قبل زمان المحقق الكركي، من أي عبارة لا بالوضوح ولا بالظهور. نعم استدراك، نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، تحرير تحرير أحكام المن للعلامة الحلي. في بعض النسخ أكو عبارة ابن إدريس أو عبارة السراء، إلا هذا اشتباه، هذا اشتباه، وإنما عبارة التحرير. طب تعلمون أن العلامة وفاته ب700 أسبق من؟ أسبق من المحقق الكركي، أسبق حقق بالسنة 1000 سور. فلحد الآن قلنا قبل زمان المحقق الكركي أفضل عبارة ماكو يستفاد، لا توجد عبارة لفقيه يستفاد منها شنو؟ أن المعاطاة تفيد الملكية. الأشي يقول نعم عبارة العلامة في التحرير توهم، مو صريحة، توهم الملكية بقرائن أربعة. فيذكر لنا الشيخ الأعظم عبارة العلامة من التحرير، قال نعم ربما يوهمه، يعني يوهم الملك، يوهم الملك، يعني يوهم أن المعاطاة تفيد الملكية. ما شنو يوهم الملك؟ ظاهر عبارة العلامة في التحرير، حيث قال العلامة في التحرير الأقوى. نقرأ نفس اللي موجود في مصدر، يعني في التحرير، التحرير هنا الجزء الثاني صفحة 275. أما لجنة التحقيق جزاهم الله خيرا هنا في الهامش ذاتين التحرير 1-164، لعله هذا اشتباه أو نحن على أنه اختلاف الطبعات، ولكن هذه الطبعة اللي موجودة في الحاسوب والطبعة اللي موجودة عندي، لا الجزء الثاني من التحرير، الجزء الثاني صفحة 275. العلامة يقول الأقوى عندي، أقرأ المصدر، الأقوى عندي أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لازمت، يعني لازمت المعاطاة. انتهى كلام العلامة الحلي في كتابه التحرير. هذه العبارة من التحرير توهم الملكية بقرائن أربعة في نفس كلام العلامة في التحرير. ثم يأتي الشيخ الأعظم يناقش في ذلك ويرد هذه القرائن الموجودة في عبارة التحرير واحدة واحدة، ويخرج الشيخ الأعظم ويخرج علما بهذه النتيجة أن العلامة في التحرير أيضا يرى بأن المعاطاة لا تفيد إلا مجرد الانتفاع، لا تفيد إلا إباحة التصرف، وأن عبارته لا توهم الملكية. هذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.